بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال رحمه الله: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح. حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم ويمشون بضيائه ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفئت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم، فيستجيب الله دعوتهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من آثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد لله، لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ له. وأما المرتبة الأولى فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنيا بتسليط الله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم، وعذاب النار في الآخرة، وبئس المصير الذي يصير إليها كل شقي خاسر. بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة الأمر للمؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهليهم النار، ذكر أمرهم بالتوبة النصوح التي هي من أعظم ما يقي العباد من نار الله، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نصوحا أي خالصة نقية من كل شائبة، فالنصح أصل معناه التنقية والتصفية والإخلاص، فالتوبة النصوح هي التوبة التي خلت من كل شائبة تقدح في التوبة أو تنقصها، وهي التوبة النافعة المثمرة لما ذكر وراءها من تكفير السيئات ودخول الجنات. وابن القيم رحمه الله كلام جيد في بيان التوبة النصوح في أصل معناها ومتى تكون التوبة نصوحا في كتاب مدارج السالكين، نقرأ منه. وكان مما قال، قال: والنصوح على وزن فعول المعدول به عن فاعل قصدا للمبالغة، أصلها توبة ناصحة ثم قيل لها نصوح للمبالغة، كشكور وصبور. وأصل مادة نصح إخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص أو خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة، هذا معنى النصح في التوبة، النصح في العبادة، النصح في المشورة، تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش، هذا معناه في اللغة. ثم تعرض لكلام السلف في تفسير التوبة النصوح ما معناها، ثم استخلص من ذلك خلاصة. قال: وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد كما سيأتي تلخيصه. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وهذا جاء عن كثير من السلف أنهم فسروا التوبة النصوح بهذا، أنها التوبة التي تتضمن الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه إطلاقا. وقال الحسن البصري: هو أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه، أي لم يجزم أنه لا يعود فيه أبدا، لكن هو عازم ومصمم أنه لن يعود إليه، هذه توبة نصوح. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن، وهو قريب من قول الحسن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب، كالضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش، فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل ناصحة كخالصة وصادقة، أي نصوح في نفسها أو نصح بها صاحبها نفسه. وقال محمد بن كعب القرظي: يجمعها أربعة أشياء، أي التوبة النصوح: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، يعني يعزم أنه لن يعود، ومهاجرة سيئ الإخوان. هذا كلام السلف. ثم لخص ابن القيم قال: قلت النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. نصح في التوبة يتضمن هذه الأشياء الثلاثة، فإذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة كانت التوبة نصوحة. الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، بمعنى التوبة من كل الذنوب. لا توصف التوبة أنها نصوح، يتوب من ذنب وهو مقيم ومصر على ذنب آخر. فالأمر الأول أن يتوب من جميع الذنوب ولا يدع ذنبا إلا تناولته التوبة. الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. وحاصل هذا أن يجزم بالتوبة ويعزم عليها توبة صادقة ما فيها تردد، هل أتوب من هذا الذنب أو لا أتوب، هل أتركه أو لا أتركه، بل عزم صادق أنه يترك كل الذنوب. والثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، كما سينبه، أي لا يتوب لأجل مصلحة دنيوية، يقول أتوب من هذا الذنب حتى أصل إلى ذاك الشيء، لا يتوب مراعاة للناس. قال تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، تكون خالصة لله، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، يترك الذنب لحفظ هذه الأمور، أو لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا، أي صار لا رغبة له فيها، قد أخذ هذا فلم يتب منه رغبة فيما عند الله. وهذه أمور تعتري التوبة، نبه عليه ابن القيم، إذا اعترتها أحد هذه الأمور ليست توبة النصوح، إذا كانت لأجل حفظ جاهه وحرمته ومنصبه عند الناس، إذا كانت لحفظ ماله أو قوته، إذا كانت لأجل حمد الناس له، أو كانت لأجل الهرب من ذم الناس، أو كانت لأجل ألا يتسلط عليه السفهاء، أو لأنه قد قضى نهمته من الدنيا وليس له رغبة في هذا الذنب، أو لإفلاسه وعجزه أن يتوب عن هذا الذنب لأنه عاجز عنه أن يصل إليه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. فإذن هذه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون شاملة لكل الذنوب، الأمر الثاني أن يكون جازما فيها وعازما وصادقا ليس عنده تردد، الأمر الثالث أن ينقي هذه التوبة من كل الشوائب التي تعرض للتوبة. قال فالأول أي تعميم جميع الذنوب يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه تخليص التوبة، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه، فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، إلى أن قال والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه هي التوبة النصوح، وهي أعلى درجات التوبة. قد يتوب الإنسان توبة مقبولة أدنى من هذه التوبة، فمثلا يتوب من ذنب وهو مصر على ذنب آخر، هل يقبل توبته من ذلك الذنب الذي تاب منه؟ على خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن التوبة مقبولة لعموم الأدلة. فلو كان إنسان مثلا يسرق ويشرب الخمر فتاب من السرقة ولم يتب من شرب الخمر، فهل تقبل توبته من السرقة؟ من أهل العلم من قال لا تقبل توبته، إذا كان سيتوب صادقا يتوب من كل الذنوب، فهذا ما تاب توبة صادقة لله. إذا كان يخاف الله سيترك كل الذنوب. ومن أهل العلم من قال بل توبته من ذلك الذنب صحيحة، وهذا هو الصحيح لعموم الأدلة التي فيها أن من تاب من ذنب تاب الله عليه، دون اشتراط أن يتوب من كل الذنوب، ولكن حث الله تعالى على التوبة من الذنوب كلها، كهذه الآية وكقول الله، أو كهذه الآية وهي أصرح ما يكون في الباب، أنها دعت إلى التوبة من جميع الذنوب، ولكن ليس على سبيل الاشتراط، بمعنى أنها لا تقبل توبة من ذنب حتى يتوب من كل الذنوب. وأكمل التوبة هي التوبة النصوح الشاملة لكل ذنب، لكل معصية لله جل وعلا يتوب منها. هذه التوبة انظر إلى ثمراتها العظيمة، وهي هذه التوبة هي التي تدل على صدق التائب. بقي اشتراط أنه لا يعود إلى الذنب أبدا. الشرط الأحسن من هذا أن يقال يشترط أن يعزم أن لا يعود، لأن بعضهم قال يشترط أنه لا يعود أبدا، كما جاء عن بعض السلف كما لا يعود لبن إلى الضرع، قالوا فإذا عاد إلى ذلك الذنب ولو بعد سنين من توبته يفسد توبته الأولى. استدل بعضهم على هذا، من أساء في إسلامه أخذ بالأول والآخر، وقال بعضهم بل لا يضر ذلك، لكن يكون عنده نية على يكون عنده نية وعزم وتصميم أنه لن يعود إلى هذا الذنب، فإن زل بعد ذلك وعاد إليه فلا يؤثر على توبته السابقة. وهذا القول أحسن لعموم الأدلة التي فيها أن من تاب تاب الله عليه، وتوبة من ذلك الذنب السابق إذا وقعت على الوجه الصحيح فهي صحيحة، وكونه ارتكب ذنبا مرة أخرى يؤخذ عليه إن لم يتب، ولكن لا يؤثر في توبته الأولى. فهذه التوبة قال الله تعالى في بيان ما يترتب عليها: عسى ربكم، وعسى من الله موجبة. ومعنى كلام العلماء عسى من الله موجبة أي أن ما يذكر بعدها واقع لا يتخلف. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وهذا يتضمن زوال المكروه تكفير السيئات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا يتضمن حصول المحبوب والمطلوب. إذن هذه التوبة النصوح يترتب عليها كل ما يتمناه المؤمن من زوال المكروه وحصول المطلوب المحبوب. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي في يوم القيامة يدخلهم الله تعالى الجنات ويكفر عنهم السيئات، نورهم يسعى بين أيديهم، يعطيهم الله تعالى نورا، وبأيمانهم، سبق كلام العلماء فيه في تفسير سورة الحديد أن من العلماء من قال وبأيمانهم أي من نورهم، نورهم يسعى بين أيديهم
وأيضا يسعى نورهم بأيمانهم، فأمامهم نور وعن أيمانهم نور. ومن المفسرين من قال وبأيمانهم تقدير وبأيمانهم كتبهم، كما جاء في آية أخرى أنهم يستلمون ويأخذون كتبهم بأيمانهم. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، خوفا أن ينطفئ نورهم كما انطفأ نور المنافقين، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله لنبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأمر الله بجهاد الكفار وجهاد المنافقين. والأصل أن جهاد الكفار يكون بالسيف، وأن جهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان وإيضاح شبههم التي يلقونها على الناس، هذا هو الأصل. وأيضا جهاد الكفار يكون باللسان وبالأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. وهكذا جهاد المنافقين إذا صاروا حربا على المسلمين وحاربهم يجاهدون بالسيف. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أي عاملهم بالغلظة والشدة، وهذا يكون كما نبى السعدي بعد دعوتهم، بعد اليأس من إيمانهم وصلاحهم، معناه أنهم أناس اختاروا الكفر، أصروا على تكذيب الله وتكذيب رسله، فهؤلاء يستحقون الغلظة. ومأواهم جهنم وبئس المصير، أي هذا في الآخرة إضافة ما يحصل إلى ما يحصل لهم منكم من الغلظة في الدنيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.